طيب نرجع للمنار، كتاب العدة، كتاب العدة واضح، كلمة العدة مأخوذة من العدد، فعدة من أيام أخر، عدد من أيام أخر، إذا العدة عدد معين والمقصود به أيام أو أشهر أو زمن معين. بيقول لنا أجمعوا على وجوبها لكتاب والسنة في الجملة، قبل ما يفصل لنا إيه العدة قال لنا أجمعوا على وجوبها، وبعدين دخل قال لنا تفسيرها من كلام الشيخ مرعي، وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. تربص بقى العدة المعنى الشرعي أن تتربص المرأة، يعني تمكث فترة من الزمن من غير نكاح، من غير أشياء معينة منعتها منها الشريعة. يبقى تربص من فارقت زوجها أو فارقها زوجها بوفاته، مات الزوج أو حياته، يبقى حيعمل في حياة هنا طلاق أو فسخ، طلاق أو فسخ. طيب إذا هي إذا كان بطلاق أو بخلع أو بفسخ، طبعا الخلع هو فسخ على الصحيح في كلام العلماء، الخلع فسخ هي. والمفارقة بالوفاء تعتد مطلقا، هي مفارقة لهذا الرجل أو هي مفارقة لأنه هو الذي مات، المفارقة بالوفاء تعتد مطلقا، كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا، كبيرة كانت هي أو صغيرة، لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. المفارقة بالوفاة، المرأة اللي فرقها زوجها هنا تعتد أربعة أشهر وعشرة العدة، بيقول لنا سواء هي كانت صغيرة أو كبيرة، صغيرة أربعة أشهر وعشرة، سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا. هنا كأن المسألة دي غير مسألة أفضل إيه النسب، غير مسألة النسب. العدة لها حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن ذا إنسان تزوج بالمرأة وتوفي عن هذا الزوج له حق عليها، كان زوجها أهله لهم حق عليها. بقى تيجي المرأة امبارح كان زوجها فلان النهاردة مات تروح تجوز فلان، لا ما يلقش هذا الشيء، انه على الاقل اعتبار النفوس، نفوس اهل هذا الانسان اللي مات ابنهم او مات قريبهم، فجعلت الشريعه انه اذا توفي الانسان يجب على المراه ان تعتد اربعه اشهر وعشر، سواء كانت هذه يوطأ مثلها ولا لا يوطأ مثلها، صغيرة ولا كبيرة، أيسا من المحيض ولا بصحيح، كل جعل الجميع شيئا واحدا، إلا إذا كانت حاملا، إلا إذا كانت حاملا فمشت على قاعدة أخرى في الطلاق وفي الوفاة، إنه بوضع حملها تعتد بوضع حملها. لكن الغير الحامل سواء كانت صغيرة أو كبيرة، إذا هنا بنقول إذا كان والله مثلها تحمل ومثلها توطأ، يبقى لعل يكون في بطنها حمل، لعل يكون بطنها حمل. ممكن الآن نقول لا ولا الطب ممكن بالتحليل يتعرف بطنها حمل ولا في بطنها حمل، فرضنا عرفنا ذلك ما هيش الحكمة الوحيدة ولا العلة الوحيدة في ذلك، ولكن الأمر إن هذه كانت زوجة لفلان فلا يليق أن يموت فلان له حق عليها، وكانت المرأة في الجاهلية تمكث تحض على زوجها سنة كاملة، سنة كاملة، وبعد مرور هذه السنة تقول إن السنة دي ولا شيء بجانب حق زوجها سنة. يبقى هيجي في الإسلام اللي بيعطي الحقوق ويظهر إن والله الزوج هذا الذي أنفق عليك والذي أعطاك والذي 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 لو أمرك بنقل جبل من هنا لهنا يلزمك أن تفعله، الآن بعد ما يطلق زوجي ثاني يوم على طول لا ما يكونش هذا الأمر، فمنعت الشريعة سواء هذه كانت صغيرة ولا كبيرة، يحيد مثلها ولا لا يحيد مثلها، وأي سنة المحيط. يبقى قلنا هنا لقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فعمم هنا كل من يتوفى ويذر أزواجا أي زوجة، فأطلق هنا سواء كان زوجة صغيرة ولا زوجة كبيرة. يبقى والذين كل من يتوفى ويترك زوجة تتربص هذه المرأة بنفسها أربعة أشهر وعشرة، فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، حتى تضع كل الحمل. طبعا هو احتفظ كل الحمل وهي حتولد كذا مره مثلا، هو حمله حينزل خلاص، لا والله مع تقدم الطب الان حينزل كله ان شاء الله، لكن ممكن احيانا ينزل وعيل ويفضل ثاني متعلق بشيء ويصبر عليه فتره لعله ينزل، فيقصد هنا انقضاء العده بنزول جميع الجنين، وايضا لو في توأم معه ينزل الجنين. لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأجمعوا على ذلك إلا ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس أخذ بإنه تعتد بأقصى الأجلين، تعتد بأقصى الأجلين، يعني في مسألة المرأة التي توفي عنها زوجها وتركها حاملا حاملا. ابن عباس مذهبه إيه؟ طبعا من جهة الرأي كرأي كلامه حلو، كلامه حلو ابن عباس رضي الله عنهما، لكن النص يخالفه، يبقى هنا لا عبرة برأي ابن عباس ولا بغيره رضي الله عنهما، طالما أنه مخالف لنص اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يؤخذ بالاجتهاد أو بكلام العلماء إذا كان له وجهة من النظر ولا يخالف الصلاة، لكن يخالف نصا إن هنا لا عبرة بقول أحد، إن هنا يقول الفساد لا اعتبار إذا خالف النص أو خالف القياس النص، وهذا فاسد الاعتبار. يعني إيه فاسد؟ لأن أقول الشهادة لم تعتبر نصا، إن يبقى النص نص على شيء ما اعتبر شهادة الذي وضعه واعتبره في الأصول. في حاجة اسمها فساد الاعتبار، وحاجة ثانية اسمها فساد الوضع، وهنا فساد الاعتبار هذه الصورة خليك فكرها، إن الشريعة جاء فيها نص معين في قضية دخل كل ما تحت هذه القضية فيه، فجاء إنسان وقاص وأخرج بعضها فيقول لا المنصوص على كذا ليس لك أن تخرج عنه إلا بدليل. طيب يقول لنا هنا ابن عباس قد تعتد بأقصى الأجلين، معناه في كلام ابن عباس إذا توفي الرجل وترك المرأة حاملا يبقى ينظر فضل لها أدي على ما تولد، فضل لها ثلاث شهور شهرين أربع شهور، لا لما تخطف لما يعدي أربعة أشهر وعشر لأن الفترة قليلة، فضل لها فوق الأربعة أشهر وعشرة يبقى لما قضى حملها، كأنه يقول لسه قدامها ثمان شهور على ما تولد يبقى تعتد بثمان شهور، لا والله فضل الله يومين وقضى حملها يبقى تعتد بأربعة أشهر وعشرة. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، ولكن هل الشريعة اعتبرت ذلك؟ لم تعتبره، يبقى على ذلك لا يؤخذ به، يبقى يسميه فساد لاعتبار لم تعتبره الشريعة. قال وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، بقدر أو بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان. يبقى هنا انقضاء العدة إذا كانت المرأة توفي زوجها وهي حامل فوضعت علقة، يبقى هنا لا ما هيش جنين، لابد الذي يوضع يكون شيء على شكل جنين، يبقى تخلق فيه صورة طفل، يبقى هذا يسميه السقط، السقط أسقطت المرأة سقطا، يكون مثلثة السين، مثلثة السين يعقل السقط والسقط والسقط والسقط، يبقى هذا اللي تصير به الأمة أم ولد. المعنى تصير به الأمة أم ولد يعني يحرم إيه؟ على سيدها أن يبيعه، يحرم على سيدها أن يبيعه. إمتى يحرم عليه ذلك؟ قال بوضع ما يتبين فيه شكل أو صورة الإنسان، ما يتبين فيه هيئة أو شكل الإنسان. قال ابن المنذر أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد. إيه السقط ده؟ يقول ابن الأثير في النهاية السقط بالكسر والفتح والضم، الكسر أكثرها، يعني يقال السقط هذا في اللغة أكثر استخدام، إذا هنا في الثلاث لغات فيها. الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، الولد الذي يسقط قبل تمامه هيبقى إذا اكتمل ستة أشهر سبعة أشهر سنة، لكن إذا كان قبل تمام لسه بين شهرين ثلاث شهور أو كذا فقال هذا السقط قبل أن يتم. إن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها. إن لم تكن حاملا عرف، إذا كانت المرأة حاملا توفي زوجها يبقى عدتها بوضع حملها طالت فترة الحمل أم قصرت. إن شاء الله وضعت الحمل ثاني يوم عرفوا من وفاته خلاص، يبقى هنا حلت للأزواج بذلك. يقول فإن كانت حرة، المرأة التي توفي زوجها كانت حرة وليست حاملا، العدة بتاعتها بإيه؟ أربعة أشهر وعشر. قال فعدتها أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها، وعشر ليال بأيامها، لأن النهار تبع لليل، إذا قال عشر ليال بأيامها الليلة بتبدأ الأول وليها اليوم. للآية ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة حدت المرأة على زوجها وأحدت الإحداث والحداد الإحداد والحداد أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هنا إذا توفي أبوها ليس لها أن تقول إن أحد عليه سنة ولا كذا شهر أو كذا، هي ثلاثة أيام الحداد على أي إنسان إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة، لأنها يحرم عليها الزوج. ولا يعتبر هذا الحديث متفق عليه قلنا، ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم، لا يعتبر الحيض، لأنه الطلاق المرأة التي يطلقها زوجها لها أمران في العدة، إما أنها من ذوات الحيض أو لا تحيض، إذا كانت أيسر من المحيض يبقى عدتها قد إيه؟ بالأشهر ثلاثة أشهر، اللي تحيض يبقى العدة بتاعتها ثلاثة قروء، على الخلاف أن القرأ هذا هو الحيض ولا طهر كما سيأتي. يبقى هنا لا يعتبر الحيض في عدة الوفاة، سأل شيء المرأة أن توفى عنها زوجها تعتبر ثلاث حيضات مثلا، لا ما فيش، الأصل في هذه هي الأشهر سواء صحيح ولا لا صحيح. عدة الأمة، عدة الأمة إذا كان الأمة تزوجها حر ولا تزوجها عبد وتوفي عنها، يبقى هنا تعتبر هذه من ذلك، العدة عدة زواج، عدة زواج من زواج مفارقة من زواج. شهران وخمس ليالي في قول عامة في أهل العلم هذا التنصيف، يبقى المتزوج من امرأة حرة العدة ساعتها بإيه؟ أربعة أشهر وعشرة، المتزوج من أمة العدة بتاعتها شهران وخمس ليال، هذا إجماع الصحابة على ذلك. إذا مات زوج الرضعية استأنفت عدة الوفاة، استأنفت معناها إيه؟ معناها بدأت من جديد، بدأت كثير العرف بتاع الناس على أن الاستئناف معناها تكميلي كمل، استأنف المحادثات يعني كمل، هذا خطأ خطأ، استأنف معنى بدأ شيء جديد، بدأ شيئا جديد. فهنا إذا مات زوج الرضعية، الرجل متزوج امرأة وطلقها الطلقة الأولى تعتد قد إيه ثلاث قروء، ثلاث حيضة، ثلاث قروء، الحيضة الأولى الحيضة الثانية ماتوا، ماتوا تم الحيضة الثالثة ولا تعمل إيه؟ كأن ما فيش حيضة بعد الآن، تعتد من وقت الوفاء بإيه؟ هذا استأنفت تبتدي الآن بأربعة أشهر وعشر، أربعة أشهر وعشر، هذا إجماع حتى المنذر، لأنها زوجته، لأنها ترث ولا لا ترث؟ ترث، ترث، يقول لنا ويلحقها طلاق وإيلاء ولا تنتقل لبائن، البائن التي طلقت طلاقا بائنا، بينونة صغرى أو بينونة كبرى، بينونة صغرى هيبقى بإيه؟ تطليق الحاكم، تطليق الحاكم، او اذا كان خلع طلاق على مال، هذا بانت منهم هي الزوجة الان وتعتد من ذلك، بينونة كبرى بان طلقها ثلاث، يبقى تكمل العدة بتاعت الطلاق، يبقى اذا كانت بائنا من زوجها تعتد عدة الطلاق، عدة الطلاق، لكن اذا كانت طلاق طلاقا رجعيا يبقى تعتد الان عدة ايه؟ الوفاة، تقطع عدة الطلاق وتبدأ في عدة الايه؟ الوفاة. طيب، روى البخاري ومسلم عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت سمعت ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي زوجها، المرأة تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، القصة بتاعة العدة كانوا في الجاهلية بيعملوا ايه والاسلام عمل ايه في هذا الشيء. تقول ام سلمة جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افندخلها، قد اشتكت عينها يعني هي تشتكي من عينها، او اشتكت عينها يعني عينها توجع، افندخلها نكحلها. الكحل كان عندهم تطبب وزينة باثنين، هنا يعطي المرأة جمالا وأيضا هو كان عندهم كنوع من التطبب. البنت الآن حتحط طيبها أو الكحل هذا ليه؟ حطه تطبب، ولكن حيديها جمالا ولا أعطيها؟ فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة، يعني المرأة بتعيد وزيد في السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، وبعدين قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض، ترمي بالبعرة، مش ترمى بالبعرة، ترمي بالبعرة، يعني هي بتاخد بعرة، البعرة روس، روسة بتاعت جمال، روسة بتاعت بقرة، روسة بتاعت شاة، تاخدها وترميها، ترمي بها. روي الحديث حميد روي عن زينب بنت أم سلمة قال وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض، يعني ايه ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس خطيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة أو بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض بذلك، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعض ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض به؟ قال تمسح به جلده. هذا الحديث يبين اللي كان في الجاهليه، المراه في الجاهليه اذا توفي زوجها القانون بتاع الجاهليه لازم المراه تحض عليه سنه، لازم تحض عليه سنه، وتحض على هذه الهيئه القذره، هيئه صعبه جدا جدا، انه تخرج الى حفش. حفش الامام الشافعي يقول لنا الحفش معناه البيت الذليل الشعث البناء، يعني اقذر بيت، يبنوا لها خيمه عشه في الصحراء يسيبوها روح يقعدي في هذه العشه، تقعد في مكان لوحدها في اقذر مكان وتقعد سنه كامله، لا تغتسل ولا تقص شعرها ولا تقص اصفارها، يبقى زي الغوله كده قاعده في مكان. منظر بشع جدا، منظر بشاعه هذا الشيء. شوف لما تصطد بطائر ولا شيء يموت، يموت عرفان منها بات الارض اللي هذا كان في الجاهليه، تعمل هذا الشيء للمراه يعني عشان تقول ان زوجي احب الي من كل شيء، واللي انا عملته ده هين في حق زوج، لي حق علي كبير. فاذا كان المراه في الجاهليه عرفت حق زوجها بهذه الصوره، الا يكون في الاسلام معرفه الحق؟ وان المراه تحض على زوجها اربعه اشهر وعشره لا تتزين، وان كان لا تفعل هذا الذي تفعله نساء الجاهليه. طيب قال لنا فتفتض، ايه تفتض؟ فسروا الامام مالك بانها تمسح به جلدها، وفي بعض التفاسير لها ان المراه تمسح به فرجها، بهذا تاخذ طائرا، تاخذ حيوان، تاخذ شيء وتمسح به نفسها، الطائر من نتن هذه المراه يموت، قال قل ما تفضل بشيء الا ومات هذا الشيء. طيب قال لنا والافتضاض اصله ماخوذ من الفضه، وكانه الاغتسال، كان الافتضاض الاغتسال، كانه الاغتسال ينقي الانسان خبيثا الى الفضه، فهذا اصل الافتضاض المعنى فيه. ثم تخرج فتعطى بعره، يعني يقولها بعد سنه يقولها خلاص خلصت المده، ما تخرجش الا باذن من هذه العشه اللي قاعده فيها سنه كامله على هذا المنظر القبيح، حاجه صعبه كويس تطلع عاقله من هذه من هذا المكان بعد سنه. طيب تاخذ البعره وترمي ببعره من بعر الغنم او الابل امامها او خلفها، يكون ذلك احلالا لها. في روايه ثانيه اذا كان حول فمر كلب رمت ببعره في بعد سنة وتفضل محبوسة لغاية ما عدى عليها كلب، عدى عليها كلب تقوم رامية بالبعرة وتصطد بطائر أو بشيء، فيكون عدت الفترة بتاعتها. طب ايه بقى معنى الحكايه دي؟ ليه يعني ترمي بهذه البعره؟ بقوانين جاهليه اشياء كلام فارغ وكذا، لكن معناه عندهم ايه؟ يقول يعني كانها اما يمر كلب وتاخذ بعره وترمي بهذا الكلب. اي انسان ممكن يرمي الكلب شيء، العيل الصغير ياخذ صباح بهذا الكلب، شيء سهل ولا صعب؟ طب يمكن الطوبه لها ثمن مكلف، البعره لها ثمن؟ ما لهاش ثمن، كانه الكلب حقير والبعره حقيره والفعل بيعملها اي انسان. يبقى كانها بتقول انه السنه اللي انا عدتها هذه ولا شيء، ولا شيء، ده حق زوجي اعظم من ذلك بكثير جدا، فيقول فيها اشاره ان الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء التي كانت فيه حتى انقضى عندها ذلك بمنزلة البعرة التي رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجها. بنقول انا عملت ده كله، ده شيء حقير زيه زي اللي انا عملته الان، رميت هذه البعرة على هذا الكلب وهذا كله حقير، وزوجي اعظم من ذلك بكثير، ولو عدت العمر بحاله على هذا الزوج له حق علي في ذلك. يبقى المعنى نفسه معنى جميل المعنى، لكن الفعل فعل قبيح، الفعل فعل قبيح. فجاء الاسلام في المعنى انه ايوه المراه تصبر بعد وفاه زوجها لا تتزوج لحق هذا الرجل عليها. فلذلك إذا توفي الرجل فالمرأة لابد وأن تنتظر هذا، مش تاني يوم الوفاة ولا روح تزوج، ولكن تنتظر العدة إذا كان مثلها غير حامل تنتظر 4 أشهر و10 حقا للزوج حقا لأهل زوجها، إلا إذا كانت حاملا ووضعت حملها يبقى على ذلك ترجع عن هذا الشيء، ووضع الحمل سواء قل أو كثر تحل الخطاب بعد ذلك. طبعا احنا قلنا النص والقياس مع النص هذا فساد الاعتبار، وما قلناش النص لانه هيجي بعد كده، ولكن اشاره اليه ان امراه من الصحابيات توفي عنها زوجها وكانت حاملا وبعد فتره وديزه وضعت حملها وكانها تزينت بعض حملها، فدخل عليها رجل من الصحابه اسمه السنابل ابن بعكك، فلما رآها قال إنما هي 14 و10، أنت إزاي الآن عايزة تزوجي؟ لا ما فيش ناس تزوجي وكده، ده زوجي لسه ميت قريب وأنت وضعتي حمل، إنما هي 14 و10. فلما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتيها عن ذلك أخذت عليها ثيابها وسألته فقال إن قد حللت الأزواج، إن بوضع الحمل قد حللت الأزواج. يبقى هنا قول ابن عباس رضي الله عنهما إنه تعتد بأبعد الأجلين أو أطول الأجلين أقصى الأجلين، هذا من ابن عباس خلاف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا ليس صحيحا، والصحيح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس، أو مفارقة في الحياة فرق زوجها في الحياة أن طلقها قبل المسيس، قبل المسيس لا تعتد ستعتد ما دخلش بها زوجها أصلا، يبقى هنا كأن الدخول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فيه شيء زيادة في أمر الطلاق، أنه قد تكون المرأة حاملا فجعل الله عز وجل لها إما وضع الحمل وإما تربص بثلاثة قروء، لكن إذا كان الزوج قبل ما يدخل بها طلقها يبقى لا عدة، ما فيش عدة فطرة، لكن إذا توفي عنها قبل أن يدخل بها هي القاعدة، قاعدة في أمر الوفاة، كل المرأة توفى عنها زوجها كانت صغيرة كانت كبيرة، كان الزوج صغيرا كان كبيرا، كان دخل بها أو لم يدخل بها لابد من إيه؟ لاعتداد 4 أشهر و10 إلا في حالة الحمل كما قدم. إذا المفارقة في الحياة لا تعتد بالإجماع لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني طبعا الأصل لما يجي يقول الحكم كذا الحكم للنص، للنص مش للإجماع، وليه هنا يقول للإجماع ويبدأ بالإجماع قبل النص؟ هل بيقدم إجماع على النص؟ لا، هو رجل فقيه ولا يقصد جانب يقدم إجماع نص ولا غيره، ولكن عايز يقول مثلا فشكلات، يقول قد يقول النص فيه خلاف، يحتمل الخلاف بين العلماء، قد يختلفون فيه انه داخل تحت هذه القضيه ولا ليس داخلا، لكن اذا اجمع على المعنى الذي فيه فيقول ان هذا من اقوى ما يكون، انه نص والاجماع على انه ملوش معنى ثاني غير هذا، فهذا معنى كلامه لا تعتد بالاجماع، لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا تحرمون ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها، فما لكم عليهن من عده تعتدونها إلا إن خلا بها ولو لم يمسها، هذه صورة برضو ننتبه إليها، يعني رجل تزوج المرأة لم يدخل بها طلقها قبل الدخول تعتد ولا لا تعتد؟ ما فيش عدة، ما دخلش بها أصلا، العدة من أجل الدخول. طيب المهر لهذه إذا كان فرض لها مهرا لها قد إيه من المهر؟ نصف المهر. أما لو كان مات عنها لها قد إيه المهر كاملا؟ طيب طلقها قبل بكلها نصف، طب ما فرضش لها مهر اصلا، ما فيش فرض مهر، يبقى لها ايه؟ متعهن، يبقى لها المتعه الان، يبقى المتعه في الواجبه في صوره ان الرجل تزوج المراه لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا وطلقها قبل الدخول، يبقى لها ايه؟ المتعه، لها المتعه. طيب ان خلا بها، لكن أو قال إن خلا بها ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة، لما روى أحمد بإسناد عن زراد ابن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة، قضى الخلفاء الراشدون كأن كل الخلفاء الراشدون قضوا بذلك، لكن ضعيف الأثر بتاع زراد بن أوفى، لكن ثبت عن عمر أنه أفتى بذلك، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه أفتى بذلك، لا نقدر أن نقول هذا إجماع، ليس إجماعا، ولا نقول كل الخلفاء الراشدين، لكنها ثبت عن عمر وعن علي، مسألة تحتمل الخلاف في هذا الإجماع. أشرنا إليها قبل ذلك هذه المسألة في مسألة إنه الرجل عقد على الفتاة وخلى بها في مكان ودخل بها، يجب لها المهر ولا لا يجب لها المهر؟ إن طلقها إذا طلقها وجب لها المهر لأنه خلى بها سواء أذن لها أو لم يأذن له، فإن خلى بها دخل بها وطئها فقط، خلى بها ولم يطأها، هو يقول لم أطأه وهي تقول لم يطأني، إذا هنا يجب لها أتئن المهر نصف المهر، هي لا تدعي الوصف يبقى لها نصف ألف. لكن هو قال إنه لم أطأ، هي قالت لا وطأني، خلى بي في المكان الفلاني وطأني في هذا المكان، يبقى يجب لها المهر ولا لا يجب؟ يبقى يجب المهر مع الدعاية، يجب المهر إذا ادعت ذلك أنه وطئها. أما مع الإنكار هي تقول لم يطأني وقل لم أطأها وخلى بها في مكان، نقول يجب المهر، لا المهر يكون بالوطأ. فأمال لي أفتوا بأنه إذا خلى بها والمخلوة، الخلوة بالمرأة مظنة الوطأ، الخلوة مظنة الوطأ، فأقاموا المظنة مقام التحقيق والمئنة أنه ظن الغالب يحق بها إلا وطأها، نقول هذا صحيح، ولكن لابد من شيء يقوي هذا الشيء اللي يقوي أنها تدعي. فإذا قالت لا ما حصل شيء هنا لا يجب الأصل أنه لا يكون لها المهر إلا إذا كان وطئها، أما إذا طلقها قبل الدخول بها. هنيجي بقى للقضية بتاعتنا هنا، يقول إلا إن خلى بها ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة. العدة من إيه؟ عشان هنا خلى بها مجرد معها غرفة وحدهما يجب عليها أن تعتد؟ هنا ما هو بيبنيها على القضية بتاعته إنه يجب عليها أن تعتد ويكمل لها إيه؟ المهر. فإذا قلنا لا يكمل لها المهر إلا بدعواها أنه وطئها، قلنا نفس القضية هنا. إذا كان كاتب كتابه على امرأة قاعد معها في الصالون بيطلهم يقعد وحده معها بعد ذلك طلقها قبل الدخول، لم تدعي هي الوطئ وهو قال لم أطأها، يبقى على ذلك لا تعتد ولا يكمل لها المهر، يبقى لها نصف المهر فقط. يبقى نمشي في القضيتين زي بعض، الصورة الأولى زي الصورة أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسعين، فعليها العدة بالإجماع لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا طبعا الكلام بتاعه فيه نظر، الكلام بتاعه دعوة الإجماع اللي يقولها على اللي هو بيقوله، لا هذا فيه نظر، هذا فيه نظر مش إجماع ولا غيره، لكن الإجماع أنه إذا وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثله. أما ابن عشر وتسع دي لا مش دخلت الإجماع، دي مثلا الحنبلة مسألة ابن عشر وبنت تسع دي مثلا الحنبلة فقط، لكن الإجماع الجزء الأول فعلا إنه إذا كان هذا مثله يطأ، مثله يطأ، فرضنا إنه رجل كبير يتزوج المرأة ومثله فيه عيب خلقي أنه لا ماء له ملوش منيف ووطئها ودخل بها، يقينا نعرف انه مش هيكون في مني، يبقى هنا الدخول بتاعه لن يكون من وراء حمل، ولكن وطئ معتبر ولا غير معتبر؟ وطئ معتبر هو رجل كبير، لكن الطفل الصغير لا الا البالغ، اذا كان بالغا هنا عاد ما يقول ابن عشر وبنت تسعة يقول يعني هذا مظنة انه رجل وانه بالغ، هنا لابد من اليقين في ذلك، اذا كان بالغا بنينا عليها الاحكام، ليس بالغا لم يبنى عليه شيء. يبقى اذا كان يطأ مثله ويوطأ مثلها من غير قيد ابن عشر وبنت تسعة لكن قيد البلوغ اذا كان بالغا، هذا الانسان فعليها العدة بالإجماع أن تعتد بالإجماع لقوله تعالى ومطلق والمطلقات يتربصن بأنفسهن. إذا خرجنا منها صورة بس الصبي الصغير الذي يطأ، طب إذا كانت طفلة صغيرة ومثلها لا يطأ، علمنا أن هذه لا تطأ، هذه صورة عدة إبا لك ومثلها لا يطأ، يقول لنا فإن وطئ ابن دون عشر أو وطئت بنت دون تسع فلا عدة لذلك الوطئ لتيقن براءة الرحم من الحمل. هنا الأمر إذا كان بالغا أو بالغا فهنا تيقن، إذا كان مثله ليس بالغا طفلا وهي طفلة مثلها لا يوفى فعلى ذلك لا عدة. عدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل كله للآية السابقة، وعن أبي بن كعب قلت يا رسول الله ولاة الأحمال يأجرهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ قال هي المطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها. هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكن العمل على هذا المعنى أن المرأة إذا توفي زوجها وكانت حاملا يبقى على ذلك العدة بوضع الحمل، إذا طلقها العدة بوضع الحمل. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا بإطلاق كل أولاة الأحمال. وحديث اللي هو في قصة أبي السناب بعثت يفيد الذي ذكرناه أنه كان في عدة أن توفى عنها زوجه. وعن زبير بن عوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت لي، هو بيحكي يعني يقول خلت لي وهي حامل طيب نفسي بتطليق، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال ما لها خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها، اخطبها إلى نفسها. أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط هذا كان من الكفار من شياطين كله، من شياطين مكة هذا الرجل، وكان أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر بقتله في غزوة بدر، فقد كان أسيرا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وهذه بنته، وله ابنه الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط اللي هو جاء نزل فيه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وأن تصيبوا قوما بجهالة فصبروا على ما فعلتم منهم. وهذه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط كانت من كانت أول امرأة هاجرت بعد ما نزلت الآية أو بعد صلح الحديبية ونزل فيها الآية في مهاجرتها لا ترجع، لا ترجعن للكفار لهن حلوا، فمنع الله عز وجل من إرجاع المهاجرات الكفار، فكان هذه المرأة أول من فعل فيها هذا الحكم أنها لا ترجع إلى الكفار بعد صلح الحديبية، لكن كان الرجال يرجعون إليه. أم كلثوم بنت عقبة ابن المعيط كان زوجها الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان زوجها، فقالت له كانت حاملة وكأنها عرفت انها هتولد وخبت عنه هذا الشيء، يعني طالع يصلي هو، فقال طيب نفسي بتطليقه، هذا عليه جدا طيب نفسي بايه يعني حتى تفرح تطليقه يا ايه يعني طيب نفسي بتطليقه، فهو يعني رجل طيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهي نفسها تخذي التطليقة على أنها تطليقة رجعية يمكن هي تعبانة نفسيا يمكن حاجة طيب أطلقها وصلي وارجع أشوف إيه الأمر، صلى وارجع لها ولد قال خدعتني خدعها الله، ضحكت علي في هذا الشيء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله، سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها، اخطبي عنك الآن صرت خاطبا خطاب، يبقى دليل على أن المرأة إذا طلقها زوجها وكانت حاملا العدة بوضع حملها حتى لو فاضل ساعة وتولد ولدت خلاص انتهى الأمر بذلك إذا طلقها وهي في الحمل. وإن لم تذهب حديث صحيح، وإن لم تكن حاملا فإن كانت صحيح فعدتها ثلاث حيض إن كانت حرة أو مبعضة بغير خلاف بين أهل العلم. إن لم تكن المرأة حاملا فإذا كانت ممن يحيض يعتبر واحدة من الدنيا بتحيض يا إما آيسة من المحيض أو صغيرة، يبقى على ذلك عدة الحائض ثلاث قروء، يبقى عدتهن ثلاثة قروء زي ما جاء في القرآن مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إيه بقى القروء دي؟ جمع قرء، القرء اختلف في الصحابة، فالأكثر منهم أو الأكثرون منهم على أنها الحيض، هذا جاء عن عمر وعلي وابن سعود وابن عباس وغيرهم قالوا أن القروء معنى الحيضات. جاء عن البعض أن القروء بمعنى الطهر، وهذا جاء عن سيدة عائشة رضي الله تبارك عنها أن القرء بمعنى الطهر، والعلماء اختلفوا بناء على ذلك أن القروء الحيضات ولا القروء الطهر، فذهب الإمام أحمد وفي الراجح عنه والإمام أبو حنيفة إلى أن القروء بمعنى الحيضات، يبقى تربص المرأة كم حيضة؟ ثلاث حيضات، مطلقة تربص ثلاث حيضات. دي بقولنا أبو حنيفة وأحمد على أنها معنى الحيضات، وهذا قول الصحابة عمر وعلي وابن سعود وابن عباس. ذهب مالك والشافعي إلى أن القروء معناها الطهر الأطهار، يبقى تربص ثلاث أطهار مش حيضات بقى ثلاث أطهار. طيب وهذه رواية ثانية عن إمام أحمد، رواية أخرى عن إمام أحمد رحمه الله. هنا بيقول لنا المعهود في لسان الشرع إن القرء الحيض، قال بدليل حديث تدع الصلاة أيام أقرائها، تدع تدع الصلاة أيام أقرائها. أي أيام أقرائها؟ بمعنى حيضها. هو عايز يقول يعني ان المعنى الشرعي. طب ليه ما احتجش معنى لغوي؟ ليه ما لفش معنى لغوي؟ قال لان المعنى اللغوي مشترك، الالفاظ مشتركة. القرء بمعنى الجمع، القرء بمعنى الجمع، هذه اصل الكلمة، هذه معناها معنى الجمع. ومنه القراءة، كانت بتجمع الالفاظ، ومن القرآن كتاب المجموع، فكأن القرء بمعنى الجمع. فالقرء يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض. الحيض لأنه دم المرأة مجموع في رحمها، هذا الحيض. بمعنى الطهر مع أنه نزل هذا الدم، راح صار الرحم فارغا من جميع هذا الدم اللي كان فيها، يبقى كأنه في الحيض مجموع بينزل شيئا فشيئا، يبقى هذا قرض. اجتمع الدم فخرج، اجتماعه في الخارج يبقى الآن ما فيش حاجة بداخلها إلا هي طاهر، اجتماعه بالداخل ينزل شيئا شيئا هذا حائط. فقال اللغة بس كده قد يكون ده وقد يكون ده. فالذي أخذ بمعنى اللغوي قالوا القروء بمعنى الأطهار، فبنوا عليها أنه تعتد المرأة بثلاثة أطهار. إلا قالوا بمعنى الحيض قالوا أنه دلالة الشرع تفيد ما نقول، وهو الأرجح في ذلك، الراجح أن دلالة الشرع تفيد ذلك تقوي النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة أيام أخرائها. وأيضا في الحديث الآخر إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، صلي ما بين القرء إلى القرء. يبقى القرء بمعنى الحيض بالدلالة الشرعية. قال ولم يعهد في لسانه، في لسان الشارع يعني، استعمال القرء بمعنى الطهر وإن كان في اللغة مشتركا بين الإسلام. ولا تحل مطلقته لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل، في قول أكابر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء رضي الله عنهم. هنا لا تحل المطلقة لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة. انقطع دم الحيضة الأخيرة، هو ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المحيض يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، بمعنى ينقطع الحيض. طيب انقطع الحيض الآن، فإذا بمعنى اغتسل، يبقى كأنه إذا انقطع الحيض ولم تغتسل يمكن لسه في حتة ثانية حينزل، يمكن لسه مستريبة، يبقى إذا اغتسل يبقى فيها انقطع الآن. فبنوا عليها أن الرجل إذا مرت الثلاث حيضات ولم تغتسل المرأة من الحيضة الأخيرة الآن، يبقى له أن يراجعها قبل أن تغتسل، له أن يراجعها. بناء على ذلك لا يحل لها أن واحد يعقد عليه خلاص الحيض بتاعها جوز النهاردة، نقول لا لا لابد أن ينتهي وتستيقني وتغتسلي من هذا الحيض الذي استنقذتي منه. طبعا مش داخل في هذه الصورة المرأة اللي بعد الحيضة الثالثة وعدت عليها الرابعة والخامسة وتغتسلش، مش داخلة في هذه القضية، القضية هنا في المرأة المصيعة لربها لم تغتسل لعذر شرعي. طيب وعنه عن أحمد يعني القرء بمعنى الطهر، وهذا مروي عن زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنها، وهو قول الفقهاء السبعة والزهري. هنا قول هؤلاء إن القرء بمعنى الطهر. وبه قال ربيع شيخ مالك ومالك والشافعي لقوله تعالى فطلقهن لعدتهن، لعدتهن كأنه فسر اللام هنا إنه للعدة يعني في العدة، طلقهن للعدة. لكن الأحناف والحنابلة قالوا لا، معناها لعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن، يعني طلق لتستقبل المرأة العدة، والعدة بالحيض، يبقى طلق أنت في الطهر، هذا الوجه، هذا الوجه، طلقها طاهرا حتى تستقبل حيضها، حتى تستقبل حيضها. قال على هذه الرواية الثانية فعليها، على هذه الرواية آخر العدة آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم بعد أو بعده وانقضت أو بعد انقضاء عدتها. المعنى أنه الفقهاء مختلفون في العدة، الأقراء ولا الحيضات، كون الأطهار ولا الحيضات، كون قلنا الأقراء بمعنى الحيضات يبقى على ذلك إذا طلق الرجل امرأته فتربص حيضة، لو طلقها وهي حائض هل تحسب هذه الحيضة؟ لا تحسب هذه الحيضة، يبقى تنتظر حيضة طهر، حيضة طهر، حيضة ثالثة وطهرت واغتسلت، بان فهم هذا الذي طلق، بان فهم. طيب لو فرضنا على القول الثاني أن الأقراء بمعنى الأطهار يبقى طلق المرأة يحرم عليه أن يطلق وهي حائض، فطلقها الآن وهي طاهرة، قال إذا هذه هذا طهر يجي بعده حيض، يبقى عدت واحدة. الطهر الذي يليه هذا الطهر الثاني، القرء الثاني، الطهر الذي يليه هذا الطهر الثالث، كم طهر الآن؟ هتعرف انقضاء الطهر الثالث بإيه؟ بالحيض. قال فإذا دخل الحيض من قضى الطهر الثالث زراعة الدم. رواية أخرى يقول لا، لا يحكم من قضائها حتى ترى الدم وتستيقظ، زي ما قلنا في الحيض حتى تغتسل الين تستيقظ، يعني عد عليه يوم وليله في ذلك. هذه على الروايه، والارجح في ذلك ان الاقراء بمعنى الحيضات، وينبني الحكم على هذا اللي ذكرنا. الحديث نكمل يوم الاثنين ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.